الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في قصيدته الهائية في الترغيب والترهيب، قال: بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها، فواكهها مما تلذ عيونهم، وتطرد الأنهار بين خلالها، على سرر موضونة ثم فرشهم، كما قال فيها ربنا واصفا لها، وطائنها استبرق كيف ظنكم، ظواهرها لا منتهى لجمالها. لا يزال الناظم رحمه الله يصف لنا الجنة ويذكر لنا شيئا من نعيمها، فقوله بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، أي أن من أسماء الجنة أنها مقعد صدق، أنها مقعد صدق، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه الجنة يقال لها مقعد صدق، وسميت بهذا الاسم لأن مقعد الصدق هو الذي ينال فيه كل شيء حسن، ينال فيه كل شيء حسن، كما تقدم معنا في أكلهم وشربهم وأزواجهم وغير ذلك مما جاء من حسن وجمال هذه الجنة. فكل ما ينال فيه كل شيء حسن يوصف بهذا الوصف، فهذا الوصف وصف تام، فيقال له مقعد صدق. كما يقال مثلا: المحبة الصادقة، أي المحبة التي جمعت حسن الصداقة من الوفاء بالعهد، ومن كذلك الصدق، ومن كذلك المحبة ونحو ذلك، فيقال لها محبة صادقة. ومقعد صدق أي المقعد الذي جمع كل ما هو حسن، كل ما هو حسن، فوصفت الجنة بهذا الوصف. وقوله حبذ الجار ربهم، أي أن جارهم الله سبحانه وتعالى، واستنبط بعض أهل العلم ذلك من آيتين في كتاب الله. الآية الأولى قول الله عز وجل: في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أي عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا استنبطوا ذلك فيما جاء في دعاء امرأة فرعون أنها قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، عندك أي كي أكون جارة لك. قال العلماء: إنما اختارت في دعائها الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، فقالت: رب ابني لي عندك، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. ولا شك أن الجنان في عليين كما قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فالجنات درجات يعلو بعضها بعضا، غرف مبنية من فوقها غرف. فهذا الأدلة العامة استدل بها العلماء على هذا المعنى. وقوله: ودار خلود لم يخاف زوالها. دار خلود لأن من إكرام الله عز وجل لأهل الجنة أن جعلهم خالدين فيها أبد الآبدين، فنعيم الجنة لا يزول ولا ينقطع ولا يتحول أهلها عنها، فهم خالدون فيها. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، وكلهم قد رآه. فيصور الله عز وجل الموت على هيئة هذا الكبش، والله عز وجل على كل شيء قدير. فهذا الكبش هو الموت، وليس هو ملك الموت كما يظن البعض، وإنما هو الموت نفسه، جعله الله عز وجل في صورة هذا الكبش. وتجسيد الأشياء المعنوية يوم القيامة وردت به الأدلة الكثيرة، منها الأعمال، فإنها توضع في الميزان، ولا شك أن وضعها في الميزان يدل على تغير حالها، ونحو ذلك مما استدل به العلماء. فيؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة هذا الكبش، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني ترتفع أعناقهم: ما هذا الذي يقال؟ وينظرون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ وقد رأوه من قبل، فيقولون: نعم. وهكذا ينادى في أهل النار: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، وقد رأوه. فيذبح هذا الكبش، يذبح هذا الكبش، والكل ينظر إليه من أهل الجنة ومن أهل النار. ثم يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة، خلود فلا موت. ويقال لأهل النار: يا أهل النار، خلود فلا موت. فمن كان منعما يبقى على نعيمه إلى أبد الآبدين، ومن كان معذبا يبقى على عذابه إلى أبد الآبدين. فهذا معنى قوله: ودار خلود. وسميت الجنة بدار الخلود لأن أهلها يخلدون فيها فلا يموتون ولا يضعنون ولا ينتقلون منها، فهم يتنعمون فيها إلى أبد الآبدين. وقوله: ولم يخافوا زوالها، أي بخلاف نعيم هذه الدنيا الذي لربما يظفر به الإنسان فيها، فإنه عن قريب ينقطع ويزول عن صاحبه، فهو مهدد في أي لحظة بانقطاع هذا النعيم، نعيم الدنيا، إما أن يذهب عنه إما أن يذهب عنه هذا النعيم، وإما أن يذهب عنه وإما أن يذهب عنه بالموت كما تقدم معنا. وأما نعيم الجنة فكما ذكر لم يخافوا زوالها. أنت الآن إذا أعطيت مالا، أعطيت جاها، أعطيت دورا، أعطيت سيارات، أعطيت عقارات، أعطيت أرصدة في البنوك والمصارف، أنت مهدد في أي لحظة ما بينك وبين أن تفقد هذه الأموال وتلك الأرصدة إلا أن تموت في أي لحظة، يأتيك الموت فأنت تخاف. ولذلك أخوف الناس من الموت هم أهل الدنيا، من تعلقوا بها ومن عمروا فيها ومن جمعوا ثرواتها وخيراتها وكانت من جل اهتماماتهم، فأخوف ما يخافون من الموت هؤلاء، لأنهم يخافون زوال هذا النعيم الذي هم فيه. أما أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا يقارن بنعيم الدنيا كما تقدم معنا، ومع هذا لا يخافون زوال هذا النعيم، لا يخافون زوال هذا النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ما يريدون أن يتحولوا منها ولا يتحولون منها، لأنه قد وصفت هذه الدار بأن أهلها خالدون فيها. فهذا معنى قوله لم يخافوا زوالها ولم يخافوا انقطاعها ولم يخافوا ذهابها، فهم في نعيم مقيم. ثم قال رحمه الله: فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها. فواكهها مما تلذ عيونهم، أي ففي الجنة من الفواكه والطعام ما لذ وطاب، كما قال الله عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ومن كمال نعيم أهل الجنة أن الجنة وما فيها من النعيم الأعين تلذها قبل البطون، هذه الفواكه وذاكم الشراب تلذه العيون وتشتهيه النفوس قبل أن تلذه البطون، وهذا غاية في النعيم، غاية في النعيم. أنت الآن في هذه الدنيا لو لك فترة ما تأكل طعام، ما لك فترة ما تأكل اللحم، فتكون ماذا؟ مشتاق لهذا اللحم، غاية الاشتياق، وكذلك تشتهي هذا اللحم. وأما إذا نظرت إليه فإن عينك تلذه، تلذه وتتمنى أنه ناضج وأمامك مطبوخ كي تأكله. نعم، فهذا في الدنيا، فالتلذذ بهذا النعيم بالاشتهاء وبكذلك تلذذ العين به في نفسه نعمة، في نفسه نعمة، فكيف إذا نلت هذا الطعام الذي لذته النفوس والعيون، تكون النعمة أعظم. فهكذا كلما اشتهى وكذلك نظر إلى طعام واشتهته نفسه فإنه يناله، فإنه يناله. فواكهها مما تلذ عيونهم، ما تلذه العيون وتشتهيه النفوس، فإنهم ينالون تلك الفواكه، ينالون تلك الفواكه. ولا يحتاج إلى أن يأتي ويصعد إلى الشجرة أو يقوم ويتناول هذه الفاكهة، بل تتدلى إليه وهو جالس في مكانه، وهو جالس في مكانه. انظروا إلى نعيم الجنة كما قال سبحانه وتعالى: قطوفها دانية، أي متدنية لأهلها. فهذا معنى قوله: فواكهها مما تلذ عيونهم. قال: وتطرد الأنهار بين خلالها، أي تجري الأنهار من خلال هذه الجنة، كما قال الله عز وجل: تجري من تحتها الأنهار. تصور هذا النعيم وهذا الوصف: جالس متكئ على فرش موضونة، وتحته الأنهار، وحوله الأشجار، وفوقه الثمار. نعيم عظيم. مهما تفكرت ومهما تصورت هذا النعيم لا يدركه عقلك. وكما قال ابن عباس: ليس بين أسماء الجنة، أو ليس بين ثمار الجنة وثمار الدنيا إلا الأسماء فقط، إلا الأسماء. أما التلذذ والطعم وكذلك نحو ذلك، فهناك بون شاسع وفرق كبير، وفرق كبير. نعيم عظيم يناله أهل الجنة. قال: على سرر موضونة، ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها. قوله على سرر أي يتكئون ويجلسون، ما يجلسون على الأرض، مع أن الأرض حصباؤها الذهب، نعم، ومع هذا لا يجلسون على الأرض، بل هم متكئون على سرر، يجلسون على سرر، وهذه السرر موضونة. ومعنى موضونة أي منسوجة بالذهب والجوهر، وهذا غاية في الحسن، غاية في الحسن. حرم الذهب على الرجال في هذه الدنيا لينالوا ذهب الآخرة، لينالوا ذهب الآخرة، لأن هذه الدنيا ليست بدار ماذا ترف، ليست بدار ترف. ولما حرم ذلك على الرجال في الدنيا أحله الله عز وجل لهم في الآخرة في الجنة. فهذه السرر موضونة أي منسوجة بالذهب والجوهر، وهذا كما قلنا غاية في الحسن والجمال والتمام، كما قال سبحانه وتعالى: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يقابل بعضهم بعضا، وقيل يقابل زوجته من الحور العين. انظروا إلى هذا النعيم: سرر موضونة منسوجة، وأنهار تجري من تحته، وأشجار وظلال وثمار. يا سبحان الله، كيف يفرط في مثل هذا عاقل لبيب. ثم قال: ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها بطائنها استبرق، بطائنها استبرق، يعني هذه السرر الذي يجلسون عليها السرر الموضونة. وهناك كذلك فرش يضجعون وينامون عليها، بطائنها هذه الفرش من استبرق، والاستبرق هو ما غلظ من الديباج، ديباج ليس أي ديباج بل ديباج غليظ يقال له استبرق، يقال له استبرق، كما وصف الله عز وجل ذلك في القرآن: متكئين على فرش، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني بطنها يعني الجهة الداخلية التي تكون ملاصقة به إذا نام، ملاصقة به إذا نام، فهذا يكون من استبرق، من غليظ الديباج. فكيف ظنكم ظواهرها؟ ما ظنكم بظاهر هذا الفرش أو هذا الغطاء أو هذا الغطاء؟ كيف يكون يعني جماله وحسنه؟ كيف يكون جماله وحسنه؟ فإذا كانت البطائن من استبرق التي هي غاية في الحسن والجمال، فكيف ظنكم بظواهرها؟ بظواهرها، أنت لما تفرش الآن الطراحة، تفرش الطراحة، الجهة السفلية التي تكون على الفرش ما يعتنون بزخرفتها ولا يعتنون بحسنها وجمالها، لأنه لا يظهر، لأنه لا يظهر. فهكذا في الجنة هذه البطائن التي تكون على الفرش باطنها من استبرق، فكيف يكون الظاهر؟ فكيف يكون الظاهر؟ وهذا المعنى الذي وصفه وذكره الناظم جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد جاء في تفسير ابن جرير الطبري وتفسير البغوي عن عبد الله بن مسعود وعن كذلك أبي هريرة أنهما قالا: قد أخبرتم بالبطائن، قد أخبرتم بالبطائن، فكيف لو أخبرتم بالظواهر؟ لا شك أن الظاهر يعتنى به في الحسن والجمال، بمعنى أن لا شك أن ظاهرها أجمل وأحسن من باطنها، فإذا كان باطنها من استبرق فمن ماذا سيكون ظاهرها؟ والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نعم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فشيء لا يتصور وشيء لا يدرك، فكل ما يعني تخيلته وتصورته فما في الجنة أعظم وأعظم، ما في الجنة أعظم وأعظم. فبهذا يكون المؤلف قد انتهى من وصف الجنة بهذه الأبيات التي في الحقيقة هي مقتبسة من آيات قرآنية ومن أحاديث نبوية وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولماذا العلماء يعتنون بذلك؟ لأن القرآن اعتنى بذلك، فالقرآن جاء مثنى، بمعنى إذا ذكر من معاني المثنى إذا أو مثاني، إذا ذكر الجنة ذكر النار، نعم، ففي القرآن تجد أن الله عز وجل يرغب عباده في الجنة، فيذكر لنا أوصافها ويذكر لنا نعيم أهلها. لماذا؟ حتى نشمر وحتى نطلب هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة لا تنال إلا باتخاذ أسبابها من الإيمان والعمل الصالح. فلما يذكر ربنا عز وجل وصف الجنة من أجل أن نشتاق إليها ومن أجل أن نطلبها ومن أجل أن نجتهد في أسباب نيلها وأسباب دخولها وأسباب الظفر بها، فهكذا المؤلف اقتداء بالقرآن وصف لنا شيئا من نعيم الجنة. وفي الأبيات القادمة بإذن الله عز وجل سيذكر لنا شيئا من أوصاف النار، عاذني الله وإياكم، حتى نحذرها وحتى نجتنب كل سبب يدخل إليها. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.